أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقة الجديدة ببرنامج أسئلة عن الإيمان، وأهلا وسهلا أيضا بضيفنا الكريم القنص زكريا بطرس.
أهلا وسهلا.
اليوم جئتنا رسالة موجهة شخصيا لك، مقال عن الإنترنت. حاب أقرأ لك أول قسم منها بعدين نشوف تعليقك. ويطالب مجموعة من المثقفين من مشيخة الأزهر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنص زكريا بطرس راعي كنيسة برايتون التابعة للكاتدرائية الأرثوذكسية التي يرأسها البابا شنودة بسبب الصفات القبيحة والبذيئة التي ألصقها بشعيرة الحج في برنامج تلفزيوني تقدمه قناة تبشيرية باسم الحياة على القمر الصناعي الهوت بيرد التابع للاتحاد الأوروبي. تفضل شوف تعليقك.
أشكر الله أن هم بيهتموا بالرد. يعني أنا اطلعت على المقال ده في الإنترنت، والحقيقة الكلام يعني معاب من جميع النواحي. أولا حول القضية الموضوعية إلى قضية شخصية. هو عايز يجرني بعيد عن الموضوعات اللي احنا بنتكلم عليها الى ان ادافع عن شخصي وعن التهم اللي بينسبها الي شخصيا اللي كاتب عنها هنا. انا لا تهمني شخصيتي في شيء. انا انسان بعيش لهدف وبعيش لرسالة، فما بيهمنيش ايه اللي بيتقال في هذا الموضوع. وده دليل انه هروب عن الموضوع والردود الموضوعية الى مواضيع شخصية، وأنا لن أنحدر معهم إلى هذا المستوى. والمثل بيقول إن خرج العيب من أهل العيب ما هوش عيب. وبعدين بيتكلم هنا إن إحنا بنهاجم وبنتكلم وبنلصق المواضيع بالنبي وشعيرة الحج وإلى آخره. إحنا كل حاجة موجودة في الكتب، ما قلناش ولا ربع كلمة من عندنا، كله موجود عنده. آدي كتاب مثلا إبراهيم محمود الجنس في الجنة، دي كتب بتاعته. مجتمع يثرب، العلاقة بين الرجل والمرأة، بيقول إحنا بنجيب من عندنا، كلها كتب أهي. اتفضل الكاميرا ممكن تودي لنا الكتب ديت. ده كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس، تأليف معرف الصافي. هنا مجتمع يثرب، هنا جغرافية الملذات أو الجنس في الجنة، هنا نساء النبي، هنا كتاب الشخصية المحمدية تاني الجزء الثاني، هنا أم المؤمنين تأكل أولادها نبي الفياض. محمد والصحابة، علاوة بقى على دائرة المعارف الإسلامية، صحيح الإمام البخاري، صحيح مسلم، حياة الصحابة، رياض الصالحين، كلها موجودة من الكتب اللي احنا بننقل منها وبنشوفها، ما بنجيبش كلام من عندنا. واعتقد ان كل كلمة انا قلتها كان لها مرجع بيرجع إليها، فيرجعوا لهذه الكتب ويشوفوها، مش أنا اللي بجيب الكلام، لكن الكتب بتاعتهم. احرقوا الكتب، احرقوا، يلموها من المكتبات عشان ما نقراهاش ولا نشوفها، واخد راحتك. فإذا هذا الهجوم الهابط أنا لا أنجرف إلى هبوطهم وأرد على مواضيع شخصية لا يستطيعون أن يقيموا لها الدليل، لكن كل ما أقدر أقوله إن خرج العيب من أهل العيب ما هو شيء.
شكرا. وطالما هالكتب موجودة، يعني كنت بالمكاتب بالبلدان العربية أو حتى بأوروبا، إذا ممكن واحد حتى يشتريها ويتفحص منها، أقول حب نعرف، لأن آخر مرة تكلمت عن القبر وعذاب القبر يعني في الأحاديث النبوية، فيك تكلم عن النعيم أو نعيم الجنة؟
الجنة طبعا ده كلام كتير في الجنة، موجود في سورة البقرة 25 بيقول: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي سورة الواقعة آية 17 إلى 22 يقول: يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فموجود في القرآن حديث عن حور العين اللي هيقابلوهم في الجنة والولدان المخلدون.
وبتحكي أيضا عن وصف للجنة عن النهار
تجري من تحتها الأنهار. وفي سورة محمد آية 15: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الحقيقة أنا بتساءل، مجرد تساؤل، إذا كان الخمر محرم في الأرض إزاي رح يحلل في السماء ونهر خمر؟
ربما هل يا ترى أنه الخمر ما يكونش يسكر، يعني مش غير مسكر؟
غير مسكر، هذه برضو سمعتها بيقولوها يعني. طب إذا كان غير مسكر ليه تقال إنها لذة للشاربين؟ وليه تسمى خمر؟ لأن خمر من تخمير، والتخمير مسكر. والمعجم الوسيط قال نفس الكلام، قال الخمر هو كل مسكر من الشراب. وإذا كان ما هوش خمر بيسكر يعني، طب ليه ما سماهاش أنهار من شربات؟ شربات برضو لذة للشاربين بس ما بتسكرش. طبعا كلها أسئلة تحتاج إلى إجابة، وإحنا بنتوجه بها إلى حضرات الأفاضل الفقهاء عشان خاطر يفسروا لنا ويقضوا لنا ويقولوا هو كلام إحنا مش بندعيه، لكن ده كلام من قلب الكتب بتاعتهم.
تخبرنا شوي عن شن حور العين؟
حور العين في سورة الواقعة زي ما قلنا قبل كده، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وتفسير الجلالين على هذه الآية يقول: حور هن نساء جميلات لهن عيون ضخام شديدة الزواد وشديدة البياض، الجمال العربي يعني. ويضيف القرطبي في تفسير نفس الآية قائلا: يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذة في معاشرة الحور. يعني إذن حور للمعاشرة. وابن كثير بيقول في تفسير سورة الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: إن لكل مسلم خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك، لا مرحات ولا طميحات ولا بخيرات ولا ذخيرات، حور عين كأنهن بيض مكنون. أوصف للحور. وبرضو يضيف ابن كثير أن رسول الله قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل زوجات يعني ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. وأكمل ابن كثير برضه في نفس الكلام وقال عن أبي سعيد عن النبي قال: أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد له 80,000 خادم و72 زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، 72 حرية. أما القرطبي فقال على تفسير سورة الدخان: كذلك زوجناهم بحور عين، نقلا عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحور العين لا يرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم ومن تحت 70 حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وقال مجاهد: إنما سميت الحور حورا لأنهن يحار الطرف في حسنهن وبياضهن إلى آخره. ويقول لك عن أنس أن النبي قال: كنس زبالة المساجد مهور الحور العين. يعني ليه كنس المسجد؟ يبقى الكناسة دي تبقى المهر بتاعنا. قال ابن كثير في تفسير سورة الطور آية 20 عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل لا يتكئ في الجنة 70 سنة عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم، فإذا حانت منه نظرة، فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك، فيقولن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. يعني يقولوا ويعرض نصيب مالي. ده كلام من عندنا ولا كلام من التفسير والكتب بتاعتهم الأئمة نفسها؟ آدي الجنة بما فيها.
ذكرت انه عدد الحوريات 72 حورية، ويا ترى في حديث تعطي يعني اعداد
حاجات اخرى؟ احنا ذكرنا دلوقتي ابن سعيد اللي قال انهم 72، ولتوضيح ذلك جاء في سنن ابن ماجه كتاب الزهد عن ابي امامه قال: قال رسول الله: ما من احد يدخله الله الجنه الا زوجه الله عز وجل 72 زوجة، 2 من الحور العين و70 من ميراثه من أهل النار، ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي. أنا آسف أن أنا أقول الكلام القبيح ده بصراحة يعني، لكن أو كلام في الكتب مش عارف، قبل شهي وله مش عارف إيه لا ينثني، كلام صعب خالص. قال هشام بن خالد: من ميراثه من أهل النار، يعني رجال دخلوا النار فورث أهل الجنة نسائهم. وجاء في كنز العمال للمتقي الهندي جزء 6 وصفحة 107 عن محمد بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده: يزوج من أهل الجنة 4000 بكر و8000 أيم، يعني سيبا بلا زوج، و100 حوراء. تعال نحسبهم بقى، 4000 زائد 8000 زائد 100 يبقى كام؟ 12100 الواحد ليه في الجنة. يعني 72؟ لا مش 72، ده 12100، حاجة غريبة قوي. وجاء في تفسير ابن كثير جزء 4 صفحة 68: سيكون في البيت 70 سريرا، وعلى كل سرير 70 حشية يعني فراش، وعلى كل فراش 70 زوجة. تعالى نحسبها كده، 70 سرير في 70 فراش في 70 زوجة، 70 × 70 × 70 تطلع كام؟ 343000 زوجة. حاجات غريبة يعني، قريب من 250,000. وجاء في تفسير ابن كثير: يعطى الرجل في الجنة قوة 100 رجل، ويصل في اليوم الواحد 100 عذراء، ويرجعنا أبكارا كل يوم. منظر غريب عجيب.
مش يعني أوقات هدول ربما أعداد هيك يعني رمزية أو معنى مجازي؟
الإسلام ليس فيه مع رمز ولا مجاز، الإسلام كلام حقيقي ولازم معناه.
طيب حكيت عن الولدان مخلودون، شو بيقصد
مخلدون؟
ايوه مخلدون.
اي في سورة الواقعة آية 17-22: يطوف عليهم ولدان مخلدون. وفي سورة الإنسان آية 19: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منثور. ابن كثير قال إيه بقى؟ لأن ولدان مخلدون قالوا للخدمة، لكن ليه حاجة تانية، وده هو اللي اتكتب في كتبهم مش من عندي. أي مخلدون على صفة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون، خلاص. وقال تاني: مخلدون معنى ذلك أنها دوام، أنهم يكونوا الشباب دائما لا يتغيرون عن تلك السن. لكن المهم بقى اللي لازم نبرزه للمشاهدين يعرفوه، كتاب الأستاذ محمد جلال كشك في كتابه خواطر مسلم في المسألة الجنسية، أن الغلمان صفحة 214، أن الغلمان في الجنة هم للاستمتاع الجنسي. وقد ربط الأستاذ محمد جلال كشك بين اللذة بالحور وهم اللؤلؤ المكنون واللذة بالولدان اللؤلؤ المنصور، فكلاهما من طبيعة واحدة وهي اللؤلؤ، وللاستخدام الواحد وهو المتعة الحسية. وقد علق على ذلك الأستاذ إبراهيم محمود على موضوع الغلمان في كتابه جغرافية الملذات أو الجنس في الجنة، جغرافية الملذات أو الجنس في الجنة، علق في صفحة 384 إلى 386 قائلا إن الشيخ محمد جلال كشك رجل فقه أصولي أزهري معروف، وقد أكد على هذا الجانب، جانب الملذات الجنسية التي تنال من الاتصال بالولدان المخلدين، قائلا إن الذي كبح شهوته وصان عفته ألا يستحق الجزاء؟ وما الجزاء إلا أن ينال في الجنة ما اشتهى على الأرض وأفضل. فكما أن الحور العين جزاء من اشتهى من الزنا ولم يقربه من خشية الله، كذلك الغلمان جزاء من اشتهى مضاجعة الولدان وعف. ويعلق الأستاذ إبراهيم محمود قائلا إن قول الشيخ محمد جلال كشك يتفق مع قول ابن قيم الجوزية الذي كتب في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح صفحة 116 قائلا فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها في القيامة أكمل ما تكون. وابن قيم الجوزية بيعلق إبراهيم محمود أنه كان يشير إلى اللذة بالولدان المخلدين.
طيب هذا شفنا مصير الرجال في الجنة، وشو مصير المرأة المؤمنة لما تناله بالجنة؟
الواقع أن المجتمع بتاع الجنة مجتمع ذكوري بتاع للرجال فقط. الواقع أنني في كل ما قرأت ودرست لم أجد امتياز واحد للمرأة في الجنة مماثلا لامتيازات الرجل، ولا أدعي لنفسي كمال المعرفة، فربما فاتني هذا الأمر. لذلك أرجو من علماء الإسلام أن يفيدون عن ذلك، يعني لمجرد العلم. وقرأت في ما كتبه الأستاذ العلامة إبراهيم محمود في كتابه جغرافية الملذات أو الجنس في الجنة صفحة 177 إلى 179 تحت عنوان من يستقبل النساء، فقال اللافت للنظر عدم وجود أي حضور معنوي متمايز للمرأة، إن ملذات الجنة تقتصر على الرجل، فالحديث ذكوري والمعنى ذكورة كذلك، وصبغة ذكورية في ذكر ملذات الجنة. ويستطرد قائلا هناك ملائكة يحفون بالمؤمنين الذكور في حضورهم، وهناك غلمان يستقبلونهم، وهناك عشرات الحور العين وهن يتلهفن لرؤية زوجهن الدنيوي ويغنين لمقدمه، ولكن ليس هناك من إشارة إلى المرأة المؤمنة مستحقة الجنة أنها استقبلت بواسطة ملائكة، وليس لها هناك من علم بدخولها من الخدم، ولا زوجا حوريا واحدا يرقص لها طربا ويتلهف لرؤيتها عندما تصل إلى الجنة. المرأة لا لذة لها في الجنة.
فكت لنا شو نظرة المسيحية بالنسبة للحياة الأبدية؟ لا طالما
تمام
فرصة يمكن الأصدقاء المشاهدين يحبوا يعرفوا شو بيقول الكتاب المقدس بالنسبة للآخرة الجنة
والمسيحية. بالنسبة للأكل والشرب والأنهار وكذا ما فيش في السماء حاجات في المسيحية بتقول كده. يقول كده هو في رسالة رومية 14-17 لأن ليس ملكوت الله أكل وشرب، بل هو بر وفرح وسلام في الروح القدس في شكل شرط. ومن جهة الزواج في الحياة الأبدية قال السيد المسيح لما جاء الواحد بيقول له يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه، فكان عندنا 7 إخوة وتزوج الأول ومات إذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، كذلك الثاني والثالث والرابع إلى 7 وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. فبيسألوه ففي القيامة لمن من 7 تكون زوجة؟ فإنها كانت للجميع. فأجاب السيد المسيح قائلا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنه في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء. نظرة المسيحية.
وفيش فرق بين رجال وامرأة؟
ملائكة. ملائكة. الجنس بينتهي.
فيك خبرنا شو رأي المسيحية بالنسبة للشذوذ الجنسي؟
بمناسبة الولدان المخلدون يعني. الكتاب المقدس يعتبر الشذوذ الجنسي فحشاء. ففي رومية إصحاح 1:27 يقول: إناسهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، كذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض. فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وفي كورنثوس الأولى يقول لا تضلوا لا زناه ولا عبدة أوثان ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور يرثون ملكوت الله.
فكتنا ليش الاختلاف الموجود يعني بين النظرة المسيحية والإسلامية برأيك شخصي؟
أولا يعني الاختلاف ده بيتبني على أن المسيحية ديانة الروح، لكن الإسلام كان بينبني على الجسد. المسيح بيقول الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدون، وفي رسالة فيليب يقول نحن نعبد الله بالروح. ولهذا السيد المسيح قال إن كان أحد لا يولد من الروح لا يقدر أن يرى ملكوت الله.
ولادة جديدة.
ولادة جديدة من الماء والروح، لأن المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح.
فيك تبسط لنا يمكن الكلام بالنسبة للأصدقاء المشاهدين جديد لهم وإذا مش معودين على كلام روحانيات بسط لهم إياها؟
ممكن ببساطة يعني الإنسان اللي بيتولد من أبوه وأمه، الأب والأم جسديين فبياخد الطبيعة الجسدية. عشان الإنسان يبقى روحي لازم يتولد من طبيعة روحية. مين الكائن الروحي غير الله؟ إذا لازم يتولد من الله ولادة ثانية ليأخذ طبيعة روحية من الله.
والآن فيك يمكن قلنا او تقول للمشاهدين الكرام كيف هن بيقدروا يختبروا، مش فقط يعني يعرفوا معنى الولادة الروحية ولكن يختبروا كيف هن بيقدروا يولدوا من جديد.
اول حاجة
ولادة من الروح.
اول حاجة يكون عنده رغبة انه يتولد من الله، ياخد طبيعة روحية، يكون عنده رغبة. ولما يبقى عنده رغبة يجي ربنا ويكلم يقول له رب انا عايز تبقى لي طبيعة روحية، يا رب انا عايش للجسد وبس وملذات الجسد لكن انا عايز طبيعة روحية يا رب فاديني طبيعة روحية. الله يديله طبيعة روحية ازاي؟ يقول انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه فيصير له حياة جديدة، تصير له حياة روحية بدخول الروح الى حياته. عشان كده داود النبي يقول ايه؟ قلبا نقيا اخلق فيه الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. فياخد من الله هذه الطبيعة الروحية يطلبها. والآن أنا بقول للمشاهد تستطيع الآن يا عزيزي أنك تطلب من ربنا وحيسمعك، قل له يا رب أنا عايز أصير إنسانا روحانيا روحي، أعيش بالروح، أتمتع بيك بالروح. قل له اتفضل وخش في داخلي، حل فيه يا رب عشان خاطر أخذ الطبيعة الروحية. وطبعا بالتكميل الموضوع يولد من الماء والروح، بعد كده ممكن يتعمد على هذا الإيمان ويتولد في حياة جديدة ونعمة جديدة ويصير إنسان جديد. لأن المسيح الكتاب قال إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ربنا بيسمع ويستجيب ويعطي.
وكيد أيضا أنه في تصير عن طريق المصالحة.
أيوة،
أنه لما إنسان بده يصير جديد لازم يتصالح مع الله ويتصالح مع الآخرين بعد نفس الوقت.
تمام كده. يعني بالتأكيد أن الإنسان يعني يتصالح مع الله لأنه كان عدو بالخطية، والمسيح على الصليب مات ليصالحنا مع الآب، يكفر عن خطايانا، يقبل هذا الفداء والكفارة لنفسه. تمام،
شكرا. أمين. فيك تعطينا كمان كلمة صغيرة تم أدت من فضلك نتابع.
أشكرك.
موعد على الجبل.
تأكيد احنا كنا اتكلمنا في آخر مرة عن موضوع الغضب، الغضب، والسيد المسيح وصل الحديث فاتكلم عن موضوع هام جدا وهو الطهارة والنقاوة. فبيقول: وقد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعسرك فاقلعها والقيها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعسرك فاقطعها والقيها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. فإذن بيتكلم على الطهارة وعلى النقاوة. في القديم بيقول لك لا تزني، بيحكم على الإنسان بعد ما يقع في الفعل، لكن شفت المسيح بيحكم على الشيء في بدايته، لأن النظرة الشريرة هي بداية خط الزنا، ودي بتعبر عن شهوة القلب من جوه. إنسان بيشتهي الخطية، فبشتهي بتخش إلى حواسه، بتطلع بينظر، بيتقدم إلى خطوة الفعل. فالمسيح بيعالج الأمور من المنبع، النظرة تبقى نظرة طاهرة، نظرة مقدسة. زي واحد بيمص لأخته، واحد بيمص لأمه عادي لما يضع في قلبه هذا، واخد براحتك. فإذا المسيح بيعالج الأمر من الداخل، بيقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها، مش معنى كده الوقت هيمشي مغمض، لا، ممكن ينظر كده للناس على انهم خواته وامهاته وبناته عادي. ولما ربنا يديله روح الطهاره من جواه،
تحرير،
تحرير من سلطان الخطيه، هتبص لاقيه بيتعامل بطهاره المسيح، بقداسه المسيح. عزيزي لو تحب تعيش هذه الطهاره قل له: يا رب من فضلك طهر قلبي وطهر حواسي بعمل روحك القدوس في داخلي، اطلب تاخذ. أمين.
أمين. وشكرا جزيلا هالكلام الحلو، وإن شاء الله كل المشاهدين قدروا يستوعبوا كيف بيقدروا يختبروا الولادة الجديدة، الولادة الروحية، وأيضا يكتبوا لنا ونحن مستعدين نبعث لهم كتاب مقدس أو الإنجيل، وإذا أي سؤال مستعدين أيضا نبعث لهم رسالة شخصية. فإذا بعد شوي حتطلع العنوان على الشاشة. ربي يبارككم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. ربي يبارككم مرة ثانية، وأمين.
آمين.